بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كانت آخر مسألة معنا أو مرت معنا في الدرس الماضي أنه ليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر واحد، وإنما التسوية كما مر معنا في الأولاد خاصة. طيب، ها هنا مسألة كذلك تتم لهذه المسألة، وهي أن الأمة كالأب في المنع من المفاضلة بين الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا يعم الذكر والأنثى، أي الأب والأم. طيب، مسألة أخرى، قال العلماء رحمهم الله تعالى: الهبة لا بد فيها من القبول والإيجاب، لا بد فيها من القبول والإيجاب. قال ابن رشد: عند الجميع، أي عند جميع العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: والإيجاب أن يقول: وهبتك، أو أهديتك، أهديت إليك، أو أعطيتك، أو هذا لك، ونحوه من الألفاظ الدالة على هذا المعنى. قال: والقبول أن يقول: قبلت ورضيت، أو نحو هذا. فهذا معنى القبول والإيجاب. طيب، قالوا: واشترط بعضهم القبول والإيجاب في الهبة، وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي وبعض الحنابلة، أي يشترط التلفظ، التلفظ في ماذا؟ بأن يقول: وهبتك، أو أهديت إليك، أو ما شابه ذاك، والآخر يقول: قبلت، أو لفظ يدل على هذا المعنى، أو رضيت. والصحيح أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية ولا يحتاج إلى لفظ. المعاطاة إن أعطاه، أعطاه الشيء وبفعل من الأفعال دل على الإيجاب والقبول، فإنه يكفي ولا يحتاج إلى لفظ. مثلا يقول: هذه مفتاح السيارة، ويعطيه في يده ويمشي، يقول: فتح الله عليك، ومشى. فهو عبارة أو أفعال دلت على أنه وهبه هذا الشيء، وهبه هذا الشيء، فإنه يجزئه. وهذا كما هو واضح الصحيح من أقوال الحنابلة، هو اختيار ابن عقيل منهم، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى، ويفرق الصدقات، ويأمر سعاته بتفريقها وأخذها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم في ذلك إيجاب ولا قبول ولا أمر به، أو ولا أمر به ولا تعليمه لأحد، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا مشهورا. وهو كذلك اختيار ابن قدامة رحمه الله في المغني. قال ابن عقيل: إنما يشترط الإيجاب والقبول مع الإطلاق وعدم العرف. وهذا تبيين لهذه المسألة. يقول ابن عقيل: إنما يشترط الإيجاب والقبول مع الإطلاق وعدم العرف القائم بين المعطي والمعطى، لأنه إذا لم يكن عرف يدل على الرضا فلا بد من قول دال عليه. أما مع أقراء أما مع قراء الأحوال والدلائل فلا وجه لتوقيفه على اللفظ. ألا ترى أن اكتفينا بالمعاطاة في البيع؟ وكذلك ذكر الإجارة وغيرها من المعاملات. واضح هذا؟ فالمسألة فيها كالمسألة في البيع، أنه يكون باللفظ أو بالفعل أو قول، بكل ما يدل على الإيجاب والقبول، كل ما يدل على الإيجاب والقبول، هذا هو الصحيح، والله أعلى وأعلم. طيب، مسألة: هل القبض شرط في صحة الهدية؟ يوضح هذه المسألة. فلان من الناس قال لفلان: أهديتك هذا الكتاب، عليكم السلام، أو هذه السيارة، أو هذه الدار، أو غير ذلك، أهدى له شيئا ولكن لم يقبضهم، واضح؟ هل تكون الهدية نافذة أم لا بد من القبض في نفوذها؟ ذهب أكثر العلماء إلى اشتراط القبض، وممن ذهب إلى هذا القول النخعي والثوري والحسن بن صالح والعنبري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية عنه، وفي رواية أخرى عنه أن القبض إنما يشترط في المكيل والموزون دون ما سواها. وذهب مالك وأبو ثور وأحمد في رواية ثالثة عنه أن الهبة تصح بالعقد وليس القبض من شرطها أصلا، لا من شرط صحة ولا من شرط تمام، وهو قول أهل الظاهر. وروي هذا المعنى عن علي وابن عباس، أو عن علي وابن مسعود، أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أم لم تقبض. وعمدة من لم يشترط القبض في الهبة، عمدة من لم يشترط القبض في الهبة، تشبيهها بالبيع، يعني كما أن البيع والشراء يتم بماذا؟ بمجرد العقد وإن لم يحصل قبض. قالوا: فكذلك الهبة، إن قال أهديتك فإنها نافذة، قبض أم لم يقبض. قالوا: وإن الأصل في العقود ألا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض، واضح؟ طيب، وعمدة القول الأول أي القول باشتراط القبض أن على هذا، أي على اشتراط القبض، إجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن ما قلناه مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يعرف عنهما أو ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف. قال المروذي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد، ومعنى الجاد بمعنى المجدود، أي نخل يجد منه ما يبلغ 100 وسق، كما ذكر ذلك صاحب النهاية ابن الأثير في النهاية. قالت عائشة: أن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة. قال قالت فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. واضح هذا الشاهد منهم؟ قال فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، أي معاني لو حزتيه كان ماذا؟ ملكا لك. وهذا فيه دلالة على أن بالقبض يكون ماذا؟ تتم الهدية وتنفذ. قال رضي الله عنه وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، إلى آخر الأثر. والأثر إسناده صحيح مسلسل بالثقات. وروى ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما بال أقوام ينحلون أولادهم فلتة، فإذا مات أحدهم قال مالي في يدي، وإذا مات هو قال قد كنت نحلته ولدي. قال لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه. والشاهد منهم لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد. والشاهد منه ماذا؟ الحوز، أنه لابد من الحوز والقبض. وإسناده صحيح كذلك، صححه كذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، هو الأثر السابق، أثر أبي بكر وأثر عمر. وروي عن أبي موسى الأشعري، يعني كذلك ثبت عن أبي موسى الأشعري بإسناد صحيح، قال عمر بن الخطاب الإنحال ميراث ما لم يقبض. واضح؟ الإنحال ميراث ما لم يقبض، وإسناده صحيح. وهذا فيه أن أبا موسى الأشعري ينقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهذا يدلنا على أن الصحابة كانوا يتعاملون بهذا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاملون بهذا. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذا يدلنا على أن القبض شرط للإجماع والآثار الثابتة عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم من الصحابة. فإن قيل لنا ما تقولون في أثر علي وأثر ابن مسعود وعلي من الخلفاء الراشدين وقد خالف أبا بكر وعمر؟ فالجواب أنه لم يثبت، أثر علي وابن مسعود لم يثبت، رواه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه ابن حزم في المحلى، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف بل كذبه بعضهم، وفيه كذلك انقطاع. وكذلك روي بلفظ الصدقة بدلا من هبة، بمعنى أنهم قالوا الصدقة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أم لم تقبض، وفرق بين الصدقة وماذا؟ والهبة، فرق بين الصدقة والهبة. إذن الراجح هو القول الأول أن القبض شرط في الهبة، فمن أهدى لإنسان شيئا ثم بدا له أن يتراجع قبل أن يقبضه إياه فله ذلك ولا يكون عائدا في هبته، لا يكون عائدا في هبته، لكن يكون فيه معنى من معاني خوارم من مروءة وإخلاف الوعد، إلا أن يكون لمعنى، إلا أن يكون لمعنى رده فلا شيء عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، مسألة: ما حكم الرجوع في الهبة بعد القبض؟ تقدم أن قبل القبض له أن يرجع، وأن القبض شرط في صحة ونفوذ الهدية. بقي بعد القبض، هل الإنسان إن أهدى لإنسان هدية وقبضها ذلك الإنسان أن يرجع فيها؟ يعني نتصور مسألة: إنسان أعطى الإنسان كتابا، قال هذا يا فلان كتاب لك هدية، فأخذ المهدى له الكتاب فصار في حوزته، هل للمهدي أن يقول تراجعت عن هديتي ائتني بكتابي؟ الجواب: سيأتي الكلام على هذه المسألة. وهل يشترط فيه الخيار؟ الجواب: لا يشترط فيه الخيار، لأن مسائل الهبة ليست كمسائل البيوع. طيب، فحكم المسألة أي حكم الرجوع في الهبة بعد القبض، ذهب الجمهور إلى التحريم، إلى تحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض، إلا هبة الوالد لولده فإنها نافذة، فإنه يجوز يعني للوالد أن يرجع في هبته لولده. وذهب النخعي والثوري وأصحاب الرأي إلى أن من وهب لغير ذي رحم فليس له الرجوع، من وهب لغير ذي رحم فليس له الرجوع، يعني وتتمته، ومن وهب لذي رحم فله الرجوع. قالوا: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحتجوا بما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها، ما لم يثب منها. رواه ابن ماجه، وهذا الحديث ضعيف، أي الذي رواه ابن ماجه ضعيف، فيه إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع ضعيف، بل تركه بعضهم، وفيه كذلك انقطاع بين عمرو بن دينار وأبي هريرة، فإنه لم يسمع منه فيما قاله البيهقي. وأيضا ذكر البيهقي رحمه الله تعالى أن المحفوظ إنما هو عن عمرو بن دينار، عن سالم عن أبيه أي عبد الله بن عمر، عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. قال البخاري أو قال البيهقي قال البخاري: هذا أصح. وقد روي هذا الحديث من حديث سمرة وابن عباس، أي مثل حديث أبي هريرة، روي من حديث سمرة وابن عباس، أخرجها الدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين، فإذا لا يصح الحديث مرفوعا، وإنما صح موقوفا عن عمر رضي الله عنه. فالراجح والله أعلى وأعلم قول الجمهور أنه يحرم الرجوع في الهبة مطلقا إلا الوالد لولده، وبشروط سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. لحديث الباب، وقد جاء في بعض ألفاظه: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ولحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه. والحديث رواه الخمسة بإسناد حسن، رواه الخمسة بإسناد حسن. الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل، معناه إيش؟ صريح في الحرمة لا يحل، أي أنه حرام. وأيضا في قوله إلا الوالد فيما يعطي ولده، كما يقول العلماء الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، ففيه دلالة على أن العائد في هبته لا يجوز له العود والرجوع في هبته إلا الوالد، إلا الوالد مع ولده، إلا الوالد مع ولده لهذه الأحاديث. قالوا وكذلك لحديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما مرفوعا لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا الحديث رواه كذلك الخمسة إلا أبا داود والترمذي بإسناد حسن أيضا. قالوا ولأن الهبة تمليك صحيح للموهب له إذا قبضه، فلا يحل له الرجوع بعدما ملكه إياه، لأنه يصير ملكا له ولا ولاية له في المال حتى يسترده. واضح هذا الأمر، أي لما أعطاه الهدية صارت الهدية ملكا لمن؟ ملكا للمهدى له، فلا يجوز له أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب من نفسه. طيب، قالوا أما الحديث تقدم حيث أبي هريرة فضعيف، وأما أثر عمر رضي الله عنه قالوا فيحمل على الهبة التي يقصد ويشترط منها الإثابة، أي الجزاء والمقابل والعوض. ويوضح هذا سياقات أثر عمر رضي الله عنه، فقد رواه البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح إلى مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب قصد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرضى منها. واضح، ففي أنه ماذا؟ أن أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه يحمل على من أعطى الهدية لأجل الإثابة، أي لأجل الجزاء والمقابلة، بقصد الإثابة أي بقصد الجزاء والمقابلة. قال البيهقي رحمه الله ورواه سالم بن عبد الله عن أبي عن عمر بلفظ من وهب هبة يريد ثوابها. واضح، نص يريد ثوابها، ما معنى يريد ثوابها؟ أي الجزاء والمقابل والعوض عنها، فإنه يرجع فيها إن لم يرضى منها. وهذا المعنى قد روى يعني قد ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد يعني معنى الإثابة، يعني روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها، قال رضيت؟ قال لا. قال فزاده؟ قال رضيت؟ قال لا. قال فزاده؟ قال رضيت؟ قال نعم. الشاهد منه ماذا؟ الإثابة بمعنى الإعطاء المقابل، إعطاء مقابل هدية، كأنها صورتها كصورة البيع، أعطيك على أن تعطيني، فإن لم تعطيني ما أرضاه فلي أن أرجع في هديتي. واضح يا جماعة، فيحمل أثر عمر على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. واضح هذا الأمر. ومسألة الهبة المطلقة هل تقتضي الثواب أم لا سيأتي الكلام عليها قريبا، فالراجح أن الرجوع في الهبة محرم إلا هبة الوالد لولده، والله أعلى وأعلم. طيب، مسألة، هل الهبة المطلقة تقتضي ثوابا أي مقابلا؟ يعني المراد بالثواب المجازة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأقله ما يساوي قيمة الهدية، يعني أقل مجازة ما يساوي قيمة الهدية، وأكثره إيش يكون؟ ما يكون أعلى. في المسألة خلاف، يعني هل الهبة المطلقة تقتضي ثوابا أم لا؟ يعني صورة المسألة، صورة المسألة: رجل إذا أهدى الإنسان هدية مطلقة، هل يجب على المهدى له أن يثيبه، أي أن يعطيه مقابل تلك الهدية أم لا؟ ذهب الحنابلة إلى أنها لا تقتضي ثوابا، سواء كانت من الإنسان لمثله أو دونه أو أعلى منه. لمثله أن يكون بنفس المستوى، أو دونه غني يعطي لفقير، أو أعلى منه فقير يعطي لغني. وبهذا قال أبو حنيفة، يعني قول الحنابلة وقول أبي حنيفة. وقال الشافعي: في الهبة لمثله أو دونه لا ثواب فيها. الشافعي موافق لأحمد وأبي حنيفة إن كانت صدقة لمثله أو دونه أنه لا ثواب فيها. قال: وإن كانت لأعلى منه ففيها قولان للشافعي، أحدهما أنها تقتضي الثواب، وهو قول مالك، لقول عمر رضي الله عنه: ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. واضح، وقد تقدم الكلام على هذا الأثر. قال المهلب ابن أبي صفرة في شرحه للبخاري عند حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. قال: الهدية على ضربين. قال: الهدية على ضربين، فهدية للمكافأة وهدية للصلة والجوار. قال: فما كان للمكافأة كان على سبيل البيع، فما كان المكافأة كان على سبيل البيع، أي أعطى الهبة لأجل ماذا؟ المكافأة، لأجل الثواب المقابل الجزاء. فيقول رحمه الله: فهي على سبيل البيع وطريقه، ففيه العوض، أي يكون حكمه كحكم البيع. قال: ويجبر المهدي، يجبر المهدى إليه، يجبر مهدى يعني إليه على سبيل العوض، أي أن يعطي ماذا؟ أن يثيب. قال: وما كان لله أو لصلة، ما كان لله أو للصلة فلا يلزم عليه مكافأة، لا يلزم عليه مكافأة. وإن فعل فحسن، أي إن كافأه من عند نفسه فحسن. والصحيح أنها لا تجب مطلقا، أي الإثابة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد غايته أن يفيد الاستحباب لا الوجوب، أي كون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها يفيد الاستحباب لا الوجوب. وبنحو هذا أجاب الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل. ومعنى مطلقا أنه يعني سواء كان الهدية لأجل المكافأة أم لا. طيب، فليس له يعني لا يجب عليه أن يثيبه. طيب، ها هنا أيضا مسألة متعلقة بهذه المسألة، وهي: اختلف الفقهاء في من وهب هبة ثم طلب ثوابها، وقال: إنما أريد الثواب. واضح هذا الأمر؟ يقول أنا أهديته هذه الهدية ما أريد إلا الثواب أي المقابل، فإن لم يعطه فهل له الرجوع فيها بعد القبض؟ بعد القبض. طيب، فقال مالك ينظر فيه، يعني إن أعطاه وقال أنا إنما أردت الإثابة، قال مالك ينظر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك. قال مثل الفقير الغني وهبة الرجل لأميره ومن فوقه، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يكون له ثواب إذا لم يشترطه. يقول أبو حنيفة لا يكون له ثواب إذا لم يشترطه، بمعنى أنه إذا اشترطه فله الثواب، يعني يقول سأهديك هذا الكتاب أو هذه السيارة بشرط أريد ثوابا مقابلا لها، فإن قبل يقول يلزم بماذا؟ بأن يعطيه ما اشترط، وهو قول الشافعي الثاني. قال الشافعي والهبة للثواب باطل لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول. واضح؟ الشافعي يقول لا تنعقد. لماذا لا تنعقد؟ يقول لأن في الحقيقة بيع، وبيع لماذا؟ لثمن مجهول، فإذا كان بيعا لثمن مجهول فلا يصح. واحتج أبو حنيفة بأن موضع الهبة التبرع، فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصار في معنى المعاوضات. إذا لا يمنع أبو حنيفة لأجل هذا المعنى. قال والعرب قد فرقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة، فجعلت لفظ البيع واقعا على ما يستحق فيه العوض، والهبة بخلاف ذلك. وعن أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول إن شرط في الهبة ثوابا معلوما صح. ثوابا معلوما، كان يقول مثلا سيارتي بسيارتك، سأهديك سيارتي لكن بشرط ماذا؟ سيارتك، أو بشرط أن تعطيني بيتك، أو ما شابه ذلك. فإمام أحمد يقول إن شرط في الهبة ثوابا معلوما صح، قال لأنه تمليك بعوض معلوم فهو كالبيع، يكون شبيها بالبيع. قال وحكمها حكم البيع في ضمان الدرك وثواب الخيار وثبوت الخيار والشفعة إلى آخر ما ذكر، وهو مقارب لقول أبي حنيفة السابق. وعن الشافعي أيضا قول أنه لا يصح، لأنه شرط في الهبة ما ينافي مقتضاها، لأن مقتضى الهبة ما هو؟ التبرع، وكونه يشترط المقابل يناقض ماذا؟ يناقض معناها. فالأظهر والله أعلى وأعلم أنه أن يقال إن دلت قرينة على صحة دعوة أنه إنما أعطى الهبة لأجل ماذا؟ الإثابة، أو اشترط لفظا سأهديك هذا لكن بشرط كذا وكذا، فالموهوب له بالخيار إما أن يثيبه أو يرد عليه هديته. واضح هذا الأمر أم لا؟ إما أن يقول قبلت بالشرط، وإما أن يرد عليه هديته. وعليه يتنزل أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما جاء عن غيره من الآثار في هذا الباب تحمل عليه، لأن في أثر عمر ماذا قال؟ يعني في أثر عمر متقدم قال من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. واضح هذا الأمر؟ ومن هنا علم أنه له الرجوع إذا لم يحصل له الثواب على الوصف المذكور. واضح هذا؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.